السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج الدعوة مستمرة.
الدعوة حبة كبد نور في الوجدان يسري، الدعوة حبة كبد نور في الوجدان يسري، كالنحل يجود رياضة يحمل شهدا للبشر.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الدعوة مستمرة. ويا ترى ماذا فعلت هذه الحلقات في متابعيها الأحباب؟ نريد أن نستسلم للدعوة، أن نستسلم لاستمرارها. لا تقفوا في وجه الدعوة فإنها ستستمر. أعينوها، أمدوها، شجعوها، نشطوها، انشروها، فإنها تجري وتجري معها الحسنات وتعم بها البركات. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. وفي هذه الحلقة نلتقي بفضيلة الشيخ الداعية الجميل، فضيلة الشيخ عمرو أبو حمزة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة الكرام، اشتقنا للحياء. الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين أن الحياء شعبة من الإيمان. بل هل تعلم أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الحياء هو خلق الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. اشتقنا للحياء خاصة في نسائنا وفي بناتنا وفي أخواتنا، لأننا نرى أشياء في نسائنا وفي بناتنا، أمور يندى لها الجبين. وعندما نرى حال أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وكذلك من الصحابيات، من حالهم الشريف الأكرم الذي يضربون به المثل في الحياء، فها هي الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما جاء في الحديث الصحيح كما هو عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. وفي رواية قالت: يا رسول الله، هذه الرواية عند النسائي، يا رسول الله العورات. عايزة تقول له يعني كيف ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل؟ العورات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انظري أختاه إلى عائشة في أرض المحشر، لم تنشغل بالازدحام ولم تنشغل بالشمس التي تدنو من فوق الرؤوس. انظري أختاه إلى هذا الموقف العصيب، الشمس فوق الرؤوس والناس في شدة الزحام وهم عراة، ولم يهم عائشة في هذا الموقف إلى أن الرجال والنساء عراة، فهي تخشى أن يراها أحد وهي عارية وهي في أرض المحشر. فكيف بك أختاه؟ وها هي عائشة أيضا التي كانت تدخل على أبيها وزوجها بلباس خفيفة رقيقة، وتقول: إنما هو زوجي وأبي. ولكن لما دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا بها تدخل زائرة لهم وهي مسجونة الثياب، لماذا؟ حياء من عمر الميت في قبره. انظري أختاه، انظري إلى درجة هذا الحد أنها تستحي من رجل ميت ميت في قبره، فكيف بك أختاه وأنت تتعمدي أن تلبس البنطال الضيق وأن تكشفي عن شعرك وأن تفعلي وأن تفعلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل انظري أختاه إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وبعض أصحاب السنن والحديث في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرت المؤمن إلى أنصاف ساقيه. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف بالنساء؟ فكيف بالنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. يعني لم تأخذ كلام النبي من الوهلة الأولى وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه، فإذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. قال: إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. ونحن لسنا بعيدين عن هاتين المرأتين بنتي الرجل الصالح، ويقال أنهما بنتي لشعيب عليه السلام، أن لما سقى موسى عليه السلام لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الله أكبر، وكأن الحياء بساط تمشي عليه المرأة، وكأنه كساها، وكأنها حلت وحليت بالحياء. وما أجمل عندما تسمع أحد مشايخنا زي الشيخ المنشاوي عندما يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت. فذكر الحياء مرتين، مرة للمشية ومرة للقول، فمشت بحياء وتكلمت بحياء. اشتقنا إلى الحياء أختاه. الحياء، نعم، هذه المرأة السوداء، وكما جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عباس قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أخبرك عن امرأة من أهل الجنة؟ فقال له عطاء: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي ألا أسرع وألا أتكشف. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. يا الله، صبرت على المرض ولم تصبر على التكشف، وهي التي تصرع وإن سقطت وتكشفت خارج عن إرادتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لن يحاسبها المولى تبارك وتعالى، بل هي الصابرة المحتسبة، ومع ذلك لم تصبر على التكشف. فكيف بك أختاه وأنت التي تتعمدي فعل ذلك؟ أين أنت من هؤلاء الأمجاد الأشراف أمهاتك؟ أين أنت من عائشة؟ أين أنت من خديجة؟ أين أنت من أم سلمة؟ أين أنت من هذه المرأة السوداء؟ أين أنت من هذه المرأة التي كانت في سوق المدينة وكانت تشتري من هذا اليهودي، فعمد اليهودي إلى طرف ثوبها من الخلف فعلقه بشعرها، فلما قامت هذه المرأة انكشفت عورتها، فقالت: ومحمدا؟ فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك لما رأى ذلك مسلم غيور هذا الفعل الشنيع من هذا اليهودي، فجاء لهذا اليهودي فقتله، فتجمع عليه اليهود فقتلوه، فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاه من المدينة، وقال: والله لا يجاورونني اليوم في المدينة. وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كشف عورة امرأة كشفت عورتها رغما عن أنفها. الحياء، اشتقنا أختاه إلى الحياء، عودي عودي وارجعي إلى حجاب ربك، فالحجاب عفة وطهارة يصونك من التحرش، ويصونك من أي فعل بذيء من أي إنسان خارج عن إطار الحد والأدب. فعودي أختاه إلى الحياء، فما أجمله من خلق عظيم، خلق اتصف به المولى تبارك وتعالى، وخلق اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلق اتصف به جل الصحابة، بل كل الصحابة كانوا أصحاب حياء. فعودي أختاه إلى الحياء، فما أحوجنا إلى أن نرجع إلى الحياء، اشتقنا إلى الحياء. فهل أنت مستعدة إلى أن تعودي إلى الحياء؟ فهل أمي أختاه أهلا بك في صرح الحياء من جديد، عودي عودي إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين.
بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك، فتح الله عليك يا شيخنا، اللهم ارزقنا الحياء يا رب، اللهم بلغنا الحياء، اللهم أدبنا بأدب الحياء يا رب. والحياء للرجال وللنساء، والحياء يعني خلق الملائكة، اللهم خلقنا بخلق الملائكة، خلق الحياء يا رب، اللهم ارزقنا الحياء. ورأى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني واحد بيقول لأخوه بلاش كسوف، بقى الكسوف ده بيجيب الفقر، تكسفش من حقك، اطلب حقك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله، الحياء كله خير، الكسوف كله خير. يعني تدروني أحباب، ليس دوما الحياء فقط في الحجاب، هناك قلوب حيية، قلوب حيية. يعني حين نتناهى عن القسوة وعن الكلمة الغليظة، هذا من الحياء. استحي، يعني لا تحسب أنك دوما أنا اللي في قلبي على لساني، لا تحسب أن هذا من الصدق، لا، هناك شيء اسمه البزاءة. في خطبة جمعة اسمها البزاءة، كان مناسبتها أن ولد ركب مع سواق تاكسي، ابني، هو ابني خلاص، ابني صغير عبد الله ربنا يهديه ويهدي ابوه، ركب مع سواق تاكسي فلقى الناس بتقول له يا اسطى، فركب مع سواق ميكروباص فلقى الناس بتقول له يا اسطى، فحس ان القائد ده، القائد يتقال له يا اسطى. فبعدين بقول له في مره ايه يا عبد الله كذا كذا كذا، قال لي شكرا يا اسطى. قلت له عبد الله انا اسطى، انا اسطى. على فكره الكلمه دي كلمه محترمه في وسط اجتماعي معين، يعني انا لما خطبت خطبه البزاءة واتكلمت عن كلمه يا اسطى دي، كان في ناس في مؤخره المسجد في قريه من القرى، فالناس مش ما استوعبوش الحته دي، وقالوا ايه كلمه اسطى، كلمه اسطى عيب، الواحد يعني ده كلمه اسطى دي زي دكتور، يعني هو بلغ، يعني وصل، يعني كافح في حياته انه يشتغل عند ناس كتير عشان يكتب على المحل بقى كلمه، على البانر اللي فوق على المحل على اليافطه يكتب كلمه اسطى. لكن في وسط اجتماعي تاني كلمه اسطى دي كلمه سوقيه، فقلت له اسطى عبد الله، اسطى أستا عبد الله، أنا أستا. فخطبت خطبة عشان الموقف ده اسمها البزاءة، علشان نعرف إن إحنا مش من حقنا حتى نتجرأ على الهوى. تصور الريح، الهوى نهينا عن سبها، استحي، اختشي، ما تقولش اللي في قلبك. قالت بعض أمهات المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الحمى. هي شتمت في شتيمة للحمى؟ هي ما قالتش حاجة، قالت ايه؟ لا بارك الله فيها، لا تسبوا الحمى. لا، تعال نشوفها بقى، تعال نتفرج عليها في الخطبة، تعال ونشاهد معا 5 دقائق من خطبة البزاءة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء وأن يرزقنا رقة القلب، آمين يا رب.
أحضكم على حب الاحترام من جديد.
الله ينور يا اسطى.
لم نشعر بخطورة الأزمة.
شكرا يا اسطى.
حذر أحمق الخطى. جئت لا أعلم من أين.
يرى
كتاب الله.
ظالم.
من غير ليه.
ظالم. كتاب حياتي يا عيني.
ظالم.
إن الموضوع أخطر.
أكثر من مجرد قولين.
والأئمة الأربعة
وجمهور أهل العلم
على أن
كل الغناء حرام. حتى الغناء الراقي المحترم
حرام.
الذي ألفاظه طيبة
حرام.
والمغني
محترم حرام.
يقولوا لي توبي
إيه جرى إيه يعني هيقابلت ربنا
هتعورني هعورك
وتحسبونه هينا
وهو عند الله عظيم.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
فأنقلكم من مجتمع التكاتك
إلى حضن رسول الله.
إنني سأنقلكم عبر مئات السنين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سأنقلكم من مجتمع التكاتك ومفيش صاحب يتصاحب وحضر سلاحك متكامل ومجتمع هتعورني هعورك إلى كنف بيت رسول الله. تعالوا ننتقل من مجتمع ضج 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 انفجر بالبذاءة والفواحش وقلة الاحترام للكبير وأنقلكم إلى حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي مقام يستحق الغضب. ولو جاز لإنسان أن يتفحش كان هذا المقام. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر به فئام من اليهود. اللهم لعن اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. كان رسول الله يجلس فمر به أناس من يهود فقالوا السلام عليك يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد. قالوا السلام، السلام يعني الموت، يعني ربنا ياخدك. قالوا السلام عليك. فلما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفطنت لكلمتهم قالت بل عليكم السام والمزام ولعنكم الله وغضب عليكم. بالله عليك لو أني أنا أو أنت في حضرة رسول الله ومر به اليهود وقالوا له ربنا ياخدك ماذا كنا سنصنع؟ هنقطعهم، سنفتك بهم، سنقول ونقول ونفعل، سنطعنهم بخنجر الشرف. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فما زادت على أن قالت بل عليكم السام والمزام ولعنكم الله وغضب عليكم. شتمت، سبت، لم تزد عن الدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، إن الله يبغض الفاحش والمتفحش. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما أجبتهم؟ ألست قد رددت عليهم كلمتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام وعليكم، بس انتهت القضية. انظر إلى معيار الطهارة في المجتمع، معيار الألفاظ. حين تمر امرأة أم المسيب فيجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزفر متألمة حزينة مكتئبة مكروبة، فيقول لها: مالك مالك يا أم السائب تزفرين؟ قالت: يا رسول الله، الحمى الحمى لا بارك الله فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تسب الحمى. هل سبت هي؟ هل شتمت؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تكفر الخطايا كما تذهب النار خبث الحديد. إلى أي قيمة لا بد أن يرتفع المؤمن لدرجة ألا يسب الهواء؟ لا تسب الريح. لدرجة ألا يسب دابته العربية تعمل مشكلة، لا يسب الدابة. لما لعن بعضهم دابة نفسه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ارجع، لا يصحبنا ملعون. إلى أي قيمة ينبغي أن يرتفع المؤمن لدرجة ألا يسب الشيطان الرجيم؟ تصور. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي المليح لما قال: تعس الشيطان، يعني غلبني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن ليقل أحدكم بسم الله فإنه يتصاغر حينئذ حتى يكون كالذبابة. لسان المؤمن طيب طاهر، لسان الموحد طيب طاهر نقي رفيع القدر. إننا في قرية، وأهل القرى أهل الأصول، وأهل القرى يعرفون الأصول. فإذا نادينا على شرف اللسان وأمانة الكلمة فلننطلق ابتداء من قرانا بأن نقف وقفة في غاية الصرامة والتحدي للبذاءة وللألفاظ الرديئة. نريد أن نعيد كلمة يا أبي يا عمي يا خال يا سيدي يا مولانا، ولا نتبذل حتى نصل إلى مستوى هذه الفواحش. أيها الأحباب، إن الموضوع أكثر من مجرد أغنية. حين أكلمكم وأضرب لكم المثال بضجيج التكاتك وضجيج المهرجانات والحفلات وضجيج الأفراح وضجيج الألفاظ القبيحة في الأغاني والأفلام والمسلسلات والإعلانات، إن الأمر أكبر من مجرد أغنية. لسنا بصدد الكلام عن خطر الغناء. الغناء عموما كله، حتى الغناء الراقي المحترم الذي ألفاظه طيبة وكلامه طيب والمغني محترم، حرام حرام. قال الله جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذه الآية هي الآية العمدة في تحريم الغناء كله. إن الكلام ليس عن الشعر الذي حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذا الكلام لا ينسحب إلى الغناء فيقال الغناء مثل الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح، هذا كلام خطأ. والأئمة الأربعة كلهم وجمهور أهل العلم على أن كل الغناء حرام، كله حرام. الشعر مع الموسيقى اسمه غناء حرام. من الذي قال ذلك؟ الله. الدليل افتتاح سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. من الذي فسر هذه الآية؟ هل تفسرون لنا القرآن بأهوائكم؟ لا، معاذ الله. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يا رب اجعل عبد الله بن عباس يفسر القرآن التأويل. قال عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس عن قول الله جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن عباس: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. فكل الغناء حرام، حتى لو كانت الأغنية دينية حرام محترمة تحض على صنع المعروف وصنع الخير وفي مديح رسول الله أو مديح الوطن، حرام، كل الغناء حرام. قال ابن القيم: والغناء هو مزمار الشيطان. وخطر هذا الغناء أن الذي يستمع إليه ينسحب من قلبه حب القرآن، فإذا سكن للغناء قل سكونه للقرآن، وإذا سكن للقرآن نفر من الغناء. وبضدها تعرف الأشياء، فالطيبون يحبون القرآن ولا يحبون معه شيء. ثم إن الغناء رقية الشيطان، رقية. الشيطان الرجيم يستعمل الغناء في خضوع القلوب للمعاصي. على ما يدور الغناء؟ بحبك وبتحبيني وبحبها وحبتها وحقابلها وقابليني وقابلتها وسأقابلها وغدرت بي وأغدر بها وسأغدر وأغار عليك وتغارين علي. هذا هو الغناء. فيندس في قلب السامع الميل للعشق والتوهم بالحب، حتى لو لم يجرب الحب يتصنع العشق، وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، ولا يزال في أوهامه حتى يحزن ويكتئب. أرسل أحد الناس رسالة يشكو أن ابنته تحاول الانتحار. تدرون ماذا كانت نصيحتي له ولابنته؟ نصيحتي لهذه التي حاولت الانتحار: توبي من سماع الغناء. قال الله جل جلاله: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إن القصة أكبر من مجرد مزيكا، وإنما هيجان القلب والروح. والبنت المراهقة ذات السنوات البضعة عشر حين تستمع تصدق أن الحياة مستحيلة من غير حبيبها، وأن الحياة جحيم من غير حبيبها، وأن بعده نار، وأن قربه نار، وأن النار أهون، وأنني أموت أفضل، وأنني حين سأموت لن أتألم طالما ابتعدت عنه. فتصدق. حين يكون الكلام مع الموسيقى ينسحب إلى القلب بقوة الشيطان، فيصدق المسكين أنه سيطير، فتصدق المسكينة أنها سترتاح فتقع في الانتحار وغير ذلك. السخط على الأقدار. أليسوا يقولون في الغناء قدر أحمق الخطى، أو يقولون في الغناء جئت لا أعلم من أين، أو من غير ليه، أو إلى آخرها من الأمور التي تحارب الأقدار، فيرى الإنسان نفسه كئيبا تعيسا. كتاب حياتي يا عين، يرى كتاب الله الذي فيه أقدار هذا الإنسان وحياته ظالم ظالم. النصيب، بل والنهي عن التوبة، بيقولوا لي توبي، أهي قبلت ربنا وستعرف ماذا خسرت لما تركت التوبة، إلى آخرها من الأمور التي بالفعل تؤسس وتجعل الإنسان يتراجع عن التوبة. إزاي يتوب؟ إزاي تتوبي يا عيني؟ لا، وهكذا تندس في القلوب أسهل طريقة للبعد عن الله حتى يأتي الأجل وحتى تأتي الخاتمة. وكلكم سمعتم القصص، الذين ماتوا في الحوادث أو غيرها، وإذا لقن عند مماته قل لا إله إلا الله يغني ولا يقول لا إله إلا الله حتى تخرج الروح. فالشأن ليس مجرد غناء، وإنما هذا الصخب وهذا الضجيج طخ 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 يخدر الناس عن الميل إلى الله وعن سماع كلام الله. وحين يقارن ابن القيم تجد المفاجآت، فيقول وأين سماع الغناء والقيام من القرآن وسورة الرحمن، وأين لذات الغناء والسماع من لذات طه وياسين والفرقان. سماع القرآن شفاء، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء. اللهم اشفنا بالقرآن يا رب، اشفنا بالقرآن، اللهم اشف قلوبنا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء. حدثوني حدثوني عمن سمع القرآن فانتحر، حدثوني عمن سمع القرآن فاكتئب. هل سمعتم عن أحد أدمن سماع القرآن وصار حزينا؟ أبدا والله، إنما الحزن والشقاء والهم والغم في البعد والغفلة عن ذكر الله. إن معاناتنا الآن ليست مع الغناء، وإنما مع آثاره، وأهم آثاره الآن بيننا البذاءة. البذاءة، سوء الخلق، سوء الألفاظ. يحدثوننا عن أغاني فيها ألفاظ فاحشة، وفيها كلام فاحش، وفيها كلام لا يحق ولا يصح.
الدعوة حبة كبدي، نور في الوجدان يسري.
وهكذا الدعوة خيرها جلي وحل لكل إشكال ظاهر أو خفي. والواجب العملي استحي، استحي بصدق، تكلم عن الحياء، تناهوا عن البزاءة، ليكن كلامنا أرق ما يكون، لتكن قلوبنا أرق ما يكون، ليكن حجابك في زيادة. يعني نريد لمسة حياء على حجابك، لمسة حياء جديدة على حجابك. من الحياء أن تغضي بصرك، لا تواجهي الناس بالنظر إليهم، لا تنظري إلى الرجال، غضي بصرك، اجعلي بصرك في الأرض. فإن غض البصر والحياء دعوة، دعوة. الحياء معدي، الذي يستحي ينشر بحيائه الحياء، كي لا تكون الدعوة فقط على المنابر ولتتشرف بها كل الحناجر.
الدعوة حبة كبدي، نور في الوجدان يسري. الدعوة حبة كبدي، نور في الوجدان يسري.